الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. قال ابن رجب رحمه الله: وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزًا عند الجمهور، وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل عما هو أهم منه. يا أخي، التعمق في أي شيء يتعب، فينبغي على الإنسان ألا يبالغ إلا فيما بالغ فيه الدليل. وأما أن تتكلف وتذهب تريد تتعلم علم النجوم وربما تجهل التوحيد، هذا من الضياع. قال: وربما أدى التدقيق. ثم أيضا كثير من الناس لا يعلم علم النجوم وهو عائش ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر، وإذا قدر الله عز وجل عليه وتاه سأل بعض أهل القرى أو البوادي ودلوه على الطريق، وإذا اجتهد وصلى إلى غير القبلة صلاته صحيحة بعد بذل الجهد. قال: وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. الصحابة قاموا بما أوجب الله عليهم وعملوا بما في مقدورهم، فلو صلى الإنسان إلى الجهة وإن لم يصب العين فصلاته صحيحة بالإجماع بالإجماع، إلا إذا كان في منطقة يستطيع أن يرى العين كداخل المسجد الحرام، ثم إن شيخ الإسلام يرى أنه يتعذر الصلاة إلى عين الكعبة. لو قدر أن الإمام يصلي إلى عين الكعبة ماذا سيكون حال الذي في آخر الصف من هنا أو من ها هنا؟ فنحن مأمورون بالصلاة إلى الجهة لا إلى العين. ولو ترك الناس هذه التحديدات بالقوقل لما أشكل ذلك على كثير من الناس الآن، لكن يجوز استخدام القوقل في تحديد القبلة واستخدام البوصلة واستخدام النجم واستخدام الشمس والقمر واستخدام الريح واستخدام الأنهار واستخدام أمور يعرفها أهل الشأن، لكن نقول إن وجدت منطقة الأصل أنهم متجهون إلى الجهة لا يحتاج الإنسان إلى أن يتعمق ويذهب ينقب فيدخل الشك في قلوب الناس. ربما يصلي هو متشكك، أنا إلى العين أو إلى الجهة؟ فلا نتجمد ونقول لا يجوز استخدام هذه الأجهزة الحديثة، ولا نتنطع بحيث أننا نذهب نقيس كل مسجد هو إلى العين أم إلى الجهة. ثم أنت لا تظن عندما تضع القوقل أنه مباشرة إلى العين، الله أعلم. صحيح أنه الآن من أقرب الآلات في تحديد القبلة، لكن أما إلى العين الله أعلم، قد يكون هناك أجهزة أحدث. ثم إننا رأينا أن محراب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يميل عند استخدام القوقل بثلاث درجات، فإن كان الخطأ من القوقل فهذا دليل على أن الله لم يكلفنا به ولم يأمرنا بالتشدد فيه. وإن كان الواقع أن المسجد على هذا الوضع فقد أقر الشرع هذا الأمر فليس فيه أي محذور، وصلاتهم صحيحة بالإجماع، ولا يتشكك في هذا إلا جاهل أو زنديق. قال: وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي وقال: إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا في شأن أهل المدينة وشأن أهل اليمن، وأما في شأن أهل السودان وأهل الإمارات وأهل البلاد المشرق فسيكون قبلتهم إلى المغرب، وأهل المغرب قبلتهم إلى المشرق. لكن الحديث فيه أبو معشر محمد بن أبي معشر، قال ابن حبان: يعتبر حديثه إذا روى عن غير أبيه، وأبوه نجيح ضعيف، والحديث من طريقه عن أبيه وهو موقوف، قيل عن ابن عمر وقيل عن عمر، يعني لم يرد اعتبار الجدي نوع من النجوم ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله: إن الفلك أو إن الفلك تدور، وأنكر ذلك مالك وغيره. هذه المسألة تعمق فيها أصحاب الهيئة الجديدة أو القديمة، وأصبح كثير من المسلمين يقررونها في مدارسهم وكأنها من الأمور الضرورية. هل الأرض تدور أم ثابتة؟ وهل الشمس ثابتة أم متحركة؟ وهذا أمر جاء من أصحاب الهيئة، لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في كتاب الله: والشمس تجري لمستقر لها. وفي كتاب الله عز وجل: وجعل في الأرض رواسي أن تميد بكم. فالقول بدوران الأرض قول ضعيف، والقول بثبوت الشمس قول ضعيف، والقول بكروية الأرض قول كثير من العلماء. لكن معنى قول الله عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها، ليس معنى أنها مثل البيضة كما يفسرها هؤلاء، وإنما معنى دحاها ما بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. هذا هو دحوها على تفسير السلف. ومن أحسن من رد على أصحاب الهيئة الجديدة التويجري رحمه الله في كتابه الصواعق الشديدة على أصحاب الهيئة الجديدة، وبين أن الأرض مسطحة وأنها ثابتة وأن الشمس هي المتحركة. وأما الذين يقسمون لنا الكون إلى مجرات، مجرة درب التبانة، ثم يقولون هذه الأيام اكتشفوا مجرة أعظم، ومجرة درب التبانة ما هي فيها إلا جزء من المليون من الأجزاء، هؤلاء لا يثبتون شمسا، لا يثبتون سماء، لا يثبتون أجرام السماء. نحن نؤمن أن هناك سبع سماوات طباق، وكل سماء لها جرم ولها أبواب ولها حراس، وآخرها السابعة وفوق السابعة العرش، والله عز وجل فوق ذلك يعلم ما يعمل العباد. فهؤلاء يريدون ألا يثبتوا عرش ولا يثبتوا استواء لله عز وجل، فليتفطن جهال المسلمين. قال: وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلدان، وقد يكون إنكارهم وإنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا، وإن كان أهله يقطعون به، وإن كان الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين، ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. نحن نؤمن أن الله ينزل، تنوع الليل أو لم يتنوع، ومثل ذلك ليلة القدر. ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، يعني هل نقول ليلة القدر ما تكون إلا على الجزيرة العربية؟ أليس قبلنا يكون الليل في إندونيسيا وما قبلها، ثم في الهند وما قبلها، ويصل إلى الجزيرة العربية قبل أن يصل إلى مصر، ثم قبل أن يصل إلى أوروبا، ثم قبل أن يصل إلى أمريكا؟ فنحن نؤمن أن ليلة القدر على جميع المسلمين أين كانوا وأين حلوا. ليس معنى ذلك أنها تقع فقط في منطقة من المناطق، لكن نؤمن بما دلت عليه الأدلة. فكذلك نؤمن أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. فإذا جاء زنديق أو جاهل أو معترض ويقول يلزم أن الله نازل طول الوقت، أو يلزم أن النزول غير معين، نقول أنت تحتاج إلى تعليم إن كنت جاهلا، وإلى تأديب إن كنت عالما. ولو كنت في زمن عمر بن الخطاب لم يزد على أن يضربك بالدرة، ولو كنت في زمن هارون الرشيد لم يزد على أن يقصلك بالسيف حتى تتوب إلى الله عز وجل. قال: وكذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه. ونحن إذ قلنا بالأمس أن في بعض المناطق اليمنية كمنطقة تعز قد أصبح بعض الناس ربما يكتب فلان ابن فلان لا ينتسب، ليس فيه طعن في محافظة تعز ولا في أبناء تعز، فتعز منها الشرفاء ومنها الكرماء ومنها أهل السنة ومنها الأفاضل ومنها الأتقياء، وهي كغيرها من البلدان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها على غيرها من المناطق اليمنية، وبعث فيها معاذ بن جبل رضي الله عنه داعيا إلى الله وإلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيكم. إلا أحيانا الإنسان قد يمثل بمثال يفهم على غير المراد، وإلا شر الناس الرجل يذم الرجل فيذم القبيلة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وتعز كغيرها منها القبائل، قبائل كثيرة معلومة مشهورة. وقد سبق عن عمر وغيره أن وغيره النهي عنه، مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به. وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوها هو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا. تعلم العربية أمر طيب، لكن ما تبقى تنقب عن قواعد العربية وأنت جاهل بعلم التوحيد، وأنت جاهل بعلم السنة. ثم بعضهم ربما يتعمق في علم العربية حتى يحتاج إلى قراءة كتب أهل البدع الذين هم متعمقون في العربية، لأن أكثر أهل البدع تجد عندهم تعمق في هذا الباب من أجل أن يطعنوا في القرآن والسنة، كما فعل الزمخشري في تفسيره. ولكن خذ من العربية ما تقوم لسانك، والحمد لله ما قام به اللسان يفهم به القرآن والسنة. وخذ من المصطلح ما تتوصل به إلى الحكم على الأحاديث، وما أخذ منه يصل به الإنسان إلى المطلوب. وخذ من علم الأصول ما تتوصل به إلى معرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد. أما تبقى تنقب في كتب القوم تذهب الأوقات. ثم إن الناس نعم يستفيدوا من هذا من القواعد الكلية، لكن لو ذهبت الآن درست 10 سنين في النحو ولم تحفظ رياض الصالحين ولا عمدة الأحكام ولا بلوغ المرام ولا حفظت القرآن، ثم ذهبت إلى السوق تخطب بالناس، ماذا تقول لهم؟ الفاعل مرفوع والمبتدأ مرفوع، ما سيفهم الناس شيء. فالتعمق في أي فن يخرجه عن المقصود، إلا ما كان من أصول الشريعة في فهم القرآن، في فهم السنة، في فهم التوحيد، في فهم الفقه. وقال: وقد كره القاسم بن مخيمر علم النحو، وقال: أوله شغل وآخره بغي، وأراد به التوسع فيه. قالوا: ذهب بعضهم يدرس النحو فقال له المدرس: ضرب زيد عمرا. قال له: ولماذا ضربه؟ قال: هو لم يضربه، وإنما هذا مثال. قال: علم أوله كذب لا أريده. والناس في النحو بين مفرط ومفرط، حتى ذكروا عن بعض كبار العلماء أنه كان لا يحسن النحو. وأما العرب الأوائل من الصحابة والتابعين كان عندهم النحو هذا سليقة، ما يحتاج إلى قراءة الكتب ولا شيء، يتكلمون به سليقة. أما نحن قد فسدت ألسنتنا، حتى كثير من الكلمات لو ذهبت تبحث عنها في كتب الماذا، كتب المعاجم، ما تجدها. وكثير من الكلمات أدخلت مثل كفر، كوت، أشياء مثل هذه ليست من لغة العرب. تلفون، تلفزيون، راديو، هذه ليست من لغة العرب. قال: ولذلك كره أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبي عبيدة توسعه في ذلك، وقال: هو يشغل عما هو أهم منه. ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام، وما زاد على ذلك فإنه يفسده. وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما يقع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها والزائد على ذلك، مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وسقلها لا حاجة إليه، ويشغل عما هو أهم منه. فانظر إلى أهمية هذا الكتاب من هذه الناحية، فضل علم السلف على علم الخلف. قال: وأما ما حدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما، وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة، وهي من محدثات الأمور المنهي عنها. فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر. سيأتي الكلام على هذه المسألة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.